أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن قدس سره في المسألة الثامنة، ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما، أي المسلوس والمبطون، إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة ويومي للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوب هذا الاحتياط محل منع، بل تكفي الكيفية السابقة. هذا الذي ذكره هو منقول عن المحقق الحلي في السرائر، ذكر هذا في كتاب السرائر، وعبارته هكذا: قال رحمه الله: إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ. ثم قال: عند يجزئ المصلي عند الضرورة. ثم قال: إنه يجزئ في الأوليين بأم الكتاب وحدها، وفي الأخيرتين بتسبيح واحد في كل واحدة 4 تسبيحات. فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات 4 لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد، ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحه في ركوعه، وتسبيحة في ركوعه، وتسبيحة في سجوده، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة، والصلاة على محمد وآل محمد مما لا بد منه في الشهادتين. هذا هو الذي ذكره، عبارته طويلة في السرائر. العمدة الدليل هو يدور الأمر بين إتيان الصلاة الاختيارية التي تقدم مع فقد الطهارة، أو يأتي بالصلاة هذه الاضطرارية مع هذا النوع من الاضطرار، مع الطهارة تلك، مع فقد الطهارة، وهذه يقتصر على إتيان الصلاة الاضطرارية مع الطهارة. فيدور الأمر بين أمرين متباينين: صلاة تامة مع فقد الطهارة، صلاة اضطرارية مع الطهارة، فأمران متباينان. وإذا دار الأمر بين الأمرين المتباينين يتعين الاحتياط، ولا إشكال في أنه تقدم سابقا في بحث الاحتياط في الأصول أنه إذا دار الأمر بين أمرين متباينين يتعين الاحتياط، فيحتاط بهذا الجمع، يجمع بين الصلاة الاضطرارية صلاة الغريق مع الطهارة، وبين هذه الصلاة التي ذكرها السيد الماتن فيما سبق. هذا هو الذي ذكره. لكن هذا الأمر صحيح فيما إذا كان هناك، لم يكن هناك نص أو إجماع في البين، وأمره صحيح إذا دار الأمر بين دوران الأمر عند الدوران بين الأمرين المتباينين الكل مجمعون على الاحتياط، حينئذ يأتي بهما معا. إلا أنه مع غض النظر عن هذا، عن الدليل الخارجي، ولكن لو رجعنا إلى أدلة المقام التي وردت في مقام بيان إفراغ الذمة، أن المكلف إذا ابتلى بالسلس أو البطن كيف عمله؟ قال صلوات الله عليه: يعمل هكذا. هو في مقام بيان هذه الأدلة، في مقام بيان إفراغ الذمة حينئذ، فحينئذ النص والنص هذا وعليه عمل، النص هو المتعين وعليه عمل الأصحاب قديما وحديثا. فهو مع غض النظر عن النص وأدلة المقام كلامه صحيح، ولكن مع النص وجود النص الذي كان في مقام البيان لبيان إفراغ الذمة، ولم يبين أن هناك صلاة اضطرارية يجب عليك اتيان بها، حينئذ عتم تعرض النصوص لهذه الصلاة الاضطرارية، مما يدل على الاجتزاء بالصلاة بهذه الكيفية. ولذا قلنا بأنه عمل الأصحاب قديما وحديثا على ذلك، ولكن الاحتياط حسن. على كل حال، هذا ما ذكره السيد الماتن والجواب عنه ودليل المحقق صاحب السرائر وجوابه. ثم قال رحمه الله: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، لكن إن شاء الله سيأتي أقسام المستحاضة، ولكل واحد من هذه الأقسام حكم خاص. صحيح أنه من دائم الحدث، لكن بشروط معينة يأتي بيانها في موضعه. ثم قال في مسألة أخرى: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. تقدم الكلام في هذا، وذكرنا بأنه الأدلة التي وردت في المقام لبيان كيفية العمل لهذا المسلوس والمبطون لها من الإطلاق ما يدل على إبراء الذمة إذا قضت بعد برئه. لم تتعرض هذه النصوص إلى أنه إذا برأ المريض إنما يجب عليه إعادة ذلك العمل. المسلوس والمبطون من أفراد العذر أيضا، السلس والبطن عذر، والمعذورون إذا كلفوا بعمل ثم بعد ذلك ارتفع العذر لا يجب عليهم الإعادة. وقد ذكرنا إطلاقات الأدلة التي وردت في المقام أيضا يتدل هذه على عدم وجوب الإعادة حينئذ، ولا إشكال في هذا الحكم، والإجماع قائم على ذلك. ثم قال بأنه لكن لو برأ في أثناء الوقت عليه إعادة تلك الصلاة، ودليله واضح مما تقدم بيانه، إذ المنساق من أدلة التكاليف العذرية أن العذر لا بد أن يكون مستوعبا للوقت، وأما إذا لم يكن مستوعبا يجب عليه الإعادة. فالمنساق من أدلة التكاليف العذرية أن يكون العذر مستوعبا للوقت، فأما إذا لم يكن مستوعبا يجب عليه إعادة الصلاة التي أتى بها مع ذلك العذر، وهذا واضح تقدم بيانه. ثم قال رحمه الله: من نذر أن يكون على وضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر. المقصود من هذا النذر ما هو؟ إذا نذر الإنسان أن يكون على طهارة، تارة ينذر أن يكون أن يتوضأ بعد كل حدث، هذا نوع من النذر، وتارة ينذر الكون على الطهارة، أنه البقاء على الطهارة. فمتعلق النذر تارة يكون الكون على الطهارة والبقاء على الطهارة، أو يكون النذر هو متعلقه الوضوء بعد كل حدث. لكن لو حللنا مثل هذا النذر عرفا، أن المقصود من هذا النذر هو البقاء على الطهارة، سواء كان قصده الوضوء بعد كل حدث أو كان قصده الكون والبقاء على الطهارة، إذا حللنا هذا النذر وطرحنا مثل هذا النذر، إنما يفهم العرف أن الشخص الناذر يريد أن يكون باقيا على الطهارة دائما، حينئذ لا فرق بين أن يكون متعلقه البقاء على النذر أو البقاء على الطهارة، أو يكون بقصده الوضوء بعد كل حدث. هذا هو الذي نستفيده من هذا النذر. حينئذ إذا كان هذا الشخص دائم الحدث مستمر الحدث يسقط هذا النذر حينئذ، إذ أن موضوعه ينتفي، وكل نذر إذا انتفى موضوعه يسقط النذر حينئذ، يكشف عن عدم انعقاده. فحينئذ المستفاد من هذا النذر الذي نذره هذا أنه كون على البقاء على الطهارة، متعلق النذر أي شيء إن كان لا المستفاد منه ما عندنا نزاع في متعلق النذر. فحينئذ إذا استمر به الحدث فصار من المسلوس أو من المبطون، حينئذ هذا يسقط نذره حينئذ. ولذا قال رحمه الله والأظهر سقوط نذره، لأنه يكشف عن عدم انعقاده في هذه المرحلة. إلا أنه قد يحتمل بأنه هناك نذره يدل على تحلل تعدد المطلوب في المنذور، بحيث أنه كلما يحدث حدث عنده يتعين عليه هذا تعدد المطلوب، حينئذ الاحتياط في محله. إذا استفاد التعدد في المطلوب في المنذور الاحتياط في محله أن يتوضأ بعد كل حدث إلا إذا استلزم الحرج، فإن الحرج يوجب سقوط هذا الحكم. ولذلك رحمه الله قال والأحوط أن يتوضأ بعد كل حدث، لأنه احتمل أن يكون هنا المنذور متعددا، أي التعدد في المنذور أي تعدد المطلوب، فحينئذ احتاط في المقام. إلا أن هذا الاحتياط مع ما ذكرناه من الفهم العرفي لمثل هذا النذر ساقط هذا. فحينئذ هذا النذر إذا تحقق سواء كان متعلقه الوضوء بعد كل حدث أن كان متعلقه كونه على الطهارة، حينئذ يسقط هذا النذر إذا ابتلى بالسلس وابتلى بالبطن وصار دائم الحدث، حينئذ لا يجب عليه الوضوء لكل حدث. وبذلك ننهي الكلام عن الوضوء وندخل في فصل جديد وهو في الأغسال، وسيأتي بيانه إن شاء الله.